السرود ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. حياكم الله في حلقة جديدة وسرود جديد في سرود. سرود اليوم في أطعمة مختلفة ومتنوعة من المأكولات الإماراتية وغيرها، ولكن مع تنوع الأكل واختلافه تظهر مشكلة أو حالة ممكن يعاني البعض منها، واللي تنتج عن التحسس الناجم عن تناول أنواع معينة من الأطعمة. اليوم بنحاول نتكلم عن موضوع تحسس الأغذية، وبنتعرف شو أسباب هذا التحسس وكيف يمكن نتجنبه، أو شو الطريقة الوحيدة، هل الابتعاد تماما على هذا النوع من الطعام أم أن هناك أشياء أخرى قد تؤدي وتساعدنا على النجاة من طوق التحسس. طبعا هذا بيكون موضوعنا في حلقة اليوم. أكيد في الكثيرين من الناس يهتمون بهالموضوع ويعانون بعد منه سواء صغار أو كبار. بنتعرف على آلية التخلص من التحسس، بنتعرف مثل ما ذكرت عن أسبابه، وبنحاول الحصول على معلومات تثقيفية صحية من الدكتورة مريم شناصي رفيقتنا في برنامج سرود. حياك الله يا دكتورة.
الله يحييك وحي المستمعين كلهم، ونحن يعني دائما حريصين على أن احنا نقدم كل يوم معلومة جديدة، خصوصا مثل ما ذكرتي في المقدمة أن البعض يعاني من مشاكل في التحسس للأغذية.
تمام، قبل ما نبدأ يعني نستفيض في المعلومات، بدأت أن نبغي نعرف مستمعين الكرام، يوم نقول هذا متحسس من هالغذاء، فشو معنى التحسس وشو مسمى العلمي؟
التحسس الآن لما نقول احنا عنده حساسية، يعني دايما احنا نستخدم هاي العبارات عنده حساسية، معناها ان الجسم الحين صار عنده ردة فعل بطريقة دفاعية، بطريقة مختلة، بطريقة فيها اضطراب، يعني الجسم الحين مو في حالة اتزان. الحساسية هاي ممكن تكون مجرد تحسس، أو أحيانا يقولون لا هو عنده زيادة في التحسس، أو إنه عنده عدم قدرة على التحمل، يعني مو بقاهر الشيء، يقول أنا مكهرة ما أقدر أخذ هالشيء. فإذا شو اللي ياس يحصل عنده؟ إنه عنده تحسس، هو الجسم يالس يستجيب بس ردة الفعل للجسم تكون يعني بطريقة مختلفة، أو مو بمثل الإنسان، مو بشرط الناس العاديين في ردة فعل لمواد هي أصلا مو بضارة، وأحيانا يكون هذا التحسس يكون لمواد في الأساس هي ضارة. كيف تكون هاي ردات الفعل، وكيف يحصل اضطراب الآن في توازن، أو في يعني يحصل خلل في الجسم؟ شو هي المواد اللي تؤدي إلى هذا الخلل، وكيف يحصل الخلل؟ يعني إحنا لازم نكون متفقين أن الحساسية هي ردة فعل، وهاي ردة الفعل بتكون هي خلل في جسم الإنسان. يعني هذا إحنا بسطنا المعلومة شو يعني التحسس أو حساسية، وفي مصطلحات كثيرة، لكن إحنا اللي يهمنا أن المشكلة أن الناس تتحسس أو يستوي عندها ردة فعل تجاه مواد في الأصل هي غير ضارة.
زين، شو هي العوامل اللي تؤدي يا دكتورة إلى حدوث هذا الخلل في الجسم اللي ينتج عنه التحسس؟
العوامل هاي بتكون أحيانا وراثية، وهي موجودة في الجينات للإنسان، وهنا الإنسان أحيانا ما بيقدر يسوي أشياء كثيرة، وبنلاقي إن في بعض الحالات إن إذا كان الذكر أو الرجل يحمل هذه الصفة الوراثية ممكن يورثها فقط للبنات، ممكن يورثها فقط للذكور أو إلى آخره. العلم الحديث الحين يالس يبحث كثير في المعلومات الوراثية، وهذه المعلومات الوراثية أو في بند الوراثة إحنا ما بنقدر ندخل بشكل كبير في الموضوع. يعني هم في نصايح شوي عشان مثلا كيف إن إحنا يكون زواج الأقارب، كيف إن إحنا يعني يكون في نسب مع كثير من العائلات والأقارب يعني القبائل، لكن في نهاية المطاف في أسباب وراثية تؤدي إلى اضطراب أو حساسية. السبب الثاني في سموم موجودة. السموم هاي لما نقول سموم هي كلمة عامة، ممكن تكون المبيدات، سموم ممكن تكون العوامل البيئية، تلوث هواء، غيرها، هي كلها سموم تدخل الجسم.
هي خاصة بالتحسس.
ممكن في ناس يحصل عندهم حساسية حتى من لمس الكريمات، في ناس عندهم حساسية
حساسية جلد.
ما هي أنواع الحساسية كلها، بتكون حساسية من الميكروبات إذا دخلت الجسم، فهاي الميكروبات تفرز سموم، السموم هاي ممكن تؤدي إلى نوع من الحساسية. في ناس عندهم حساسية من قرصة السمسم،
في ناس عندها حساسية من الإكسسوارات،
من الإكسسوارات، من النملة يعني. أحيانا في ناس ممكن يعني لازم يسعفون بأسرع وقت إذا وإحنا نشوف النملة أحيانا تقرص الواحد عادي، ما في يعني الناس الطبيعية، لكن في ناس من النملة ممكن يدخل في غيبوبة، يعني ردة فعل الجسم. في مواد مضافات يضيفونها على الأغذية، والآن في تحذيرات كثيرة منها، الجلوتامات مثلا، جلوتامات أحادية الصوديوم، هي موجودة في كثير من المواد الغذائية المعلبة أو اللي هي محفوظة أو المجففة مثل أندومي وغيرهم من هاي المواد. فكان في تحذيرات، حتى الشوربات المعلبة كان في تحذيرات، وفي ناس عندها حساسية مفرطة ممكن تؤدي لردة فعل للجسم غير طبيعية.
يعني دكتور، هاي المواد اللي في المعلبات أو في الشوربات هي سامة ولا هي تسبب تحسس؟
هي أصلا تعتبر في مواد استخدمت في المواد الغذائية كمواد مضافة، مع الأيام يكتشفون أن لا، حتى بالجرعات، وحتى أنهم سمحوا في فترة وبعدين يرجعون يغيرون. ليش؟ لأن العلم يتطور وكل مرة يكتشفون. حتى لو دخلنا مثلا موضوع الأكريلاميد اللي هو عبارة عن حرق السكريات، يستوي لونه بني، أو في موضوع يعني المتخصصين في الأغذية أحيانا يتناولونه. شو هي الأغذية البنية؟ الأغذية البنية لقوا أنها هي سبب من أسباب السرطانات. إحنا نحط شيرة، نحط شكر ويستوي لونه بني، أو نحرق السكريات هذه، فلقوا أن هاي المادة الأكريلاميد تستوي كأنها بلاستيك، تشبه تركيبتها البلاستيك. إذا كل مرة إحنا سين نقول، يعني دايما نقول ليش الناس في ازدياد في السرطان، ليش وليش وليش. لما نرجع مرة ثانية لأغذيتنا الطبيعية اللي إحنا كنا نزرعها أو نصيد من البحر، أو أن احنا نهتم بالثروة الحيوانية ونهتم بالزراعة ونهتم بكل مأكولاتنا الطبيعية، نلاقي أن احنا نخفف من تعرضنا لكثير من السموم.
وظهر أن يعني تدخل يد الإنسان في الطبيعة وعمله أنه يبغي يطور شيء، لكن هو خل أصلا بالتوازن هو اللي سبب أنها الأمراض كلها.
هو صحيح، احنا لو أخذنا مبدأ الحياة، يعني كيف الإنسان عاش في البيئة وبعدين وكان يحاول يحمي نفسه من الطبيعة، يحمي نفسه من الفيضانات، من السيول، يبني لبيت، البيت يتطور يكون محمي، وبعدين رجع الإنسان الحين لازم يحمي البيئة من تدخله. نرجع نكمل أسباب التحسس. إحنا قلنا الأسباب الوراثية، سموم موجودة حوالينا، شو ما تكون هاي السموم، جاية من الأطعمة، من المعلبات، من تطوير، من الصناعات، من أشياء مختلفة، وتفاعل الإنسان من شخص إلى آخر يختلف تماماً. نقص المناعة، أحيانا الإنسان لما يكون في فترة المرض، إذا تعرض لحادث أو إذا كان مريض أو إذا كان السن، يعني الأطفال والكبار السن يكونون معرض، يكون عندهم نقص في المناعة لأسباب مختلفة. فنقص المناعة أحيانا يسبب هاي المشكلة. من الأشياء اللي يعني أضافوها المتخصصين، قلة شرب الماء ممكن تؤدي إلى أن يحصل تحسس. وفي ناس ترى يأخذون مادة غذائية، يأخذون مثلا يعني على سبيل المثال يأكل همبة، بس بعد فترة تختفي الحساسية، يعني يكون عنده حساسية في سن معينة من الحليب، بعد فترة تختفي.
صحيح.
يعني كيف حصل هذا الشيء؟ فهنا احنا نقول ان يعني المتخصصين والباحثين اكتشفوا او يعني استنتجوا ان ممكن يكون احد العوامل قلة شرب الماء، فتستوي المواد كلها مكثفة، يعني في تكدس، مثل شرات الشيء اللي يكون ثجيل يعني
مركز.
فالماء شوي يخلي المواد تتحرك بشكل اسرع، خصوصا الكلية تصفي. من الأشياء الثانية بعد أن في المواد المضافة مهتمين بها كثير. المواد المضافة هي مهمة، لكن بعد لها مخاطرها. مهمة ليش؟ مهمة لأن إحنا مثلا نأخذ دولة الإمارات، معظم غذائها مستورد. نحن عشان توصلنا مثلا يوصلنا الموز والخضروات الفاكهة بكل أنواعها محتاجينها لازم تقطف قبل وتصدر هاي الفترة. وأحيانا يحطون مواد، احنا نتكلم على الحين الأشياء الخضروات الأشياء صراحية. الطازجة ممكن يحطون أشياء تعمل انضاج صناعي، يعني قبل ما يعني يكون الشيء يعني في مرحلة النضوج بس يضيفوا له عقب يخلوا له انضاج صناعي، وهذه معروفة يوم بعد يوم يكتشفون أن في أشياء تصلح وفي أشياء ما تصلح. في دايما نسمع نقول في الحدود المسموح بها،
تمام.
يعني هاي المادة في الحدود المسموح بها ما تزيد وما تنقص، ولذلك يوم تدخل المواد لازم تنفحص. المواد المضافة، المواد المضافة سواء كانت ملونة نكهات غيرها، هاي كلها ممكن تسبب يعني عشان تي دايما المتخصصين في الحساسية يقولك عالم الحساسية هذا كل شيء ممكن يدخل فيه. من الأشياء الثانية أسباب التحسس، ليش الناس عندها تحسس، يحصل سوء امتصاص
للطعام،
اضطرابات هرمونية، نقص في الأنزيم، نقص في العناصر، وهذا هو يمكن مربط الفرس. الحين نحن نبى نعرف شو يعني نقص الأنزيمات ونقص العناصر، وليش دوم احنا نقول لا تأخذون المشروبات الغازية، أخذوا الأشياء المفيدة. نقص الأنزيمات لأن في عمليات فسيولوجية، ترى الجسم دائما في حركة، حركة داخل الجسم. نقص أنزيم معين هو السبب مثلا في حساسية لنوع معين من الطعام، ويعيش الإنسان طول حياته ويا هاي الحساسية وما يقدر يأكل، يشوف الأكل بس ما يشتهي بس ما يقدر يأكله، لأن عنده ردة فعل ممكن يؤدي إلى تسممات، إلى يعني تكسر في الدم، إلى يعني أورام، وأحيانا تحصل أورام حميدة، واكتشف أن هذا هني نقص العناصر يؤدي إلى أورام حميدة. رح نتكلم على سرطانات ونتكلم على الوقاية ونتكلم كذا، بس كيف توصل هاي الأشياء إلى أن الإنسان يصبح جسمه معرض للأمراض وللأورام وللمشاكل الصحية. الخلاصة كلها تكون احنا يمكن في الحلقة نركز على نقطة محددة. الناس يوم تدخل المكتب، يدخلون مكان عملهم، بتلاقين في المكاتب كل واحد صار يلس على مكتبه، الموظف الجديد يقولون له هذا مكتبك، فخلص ما نشوف حد. لو شفنا مثلا موظف يالس في مكتب المدير على كرسي المدير نشوفه انه في خلل، هذا هو الخلل، ان كل عنصر لازم يدخل في مكانه الصحيح. لما يصير مكان ثاني يبدأ يحصل الخلل، إذا صار الخلل ينقص عنصر ويزيد عنصر ويتتلخبط يعني
الأدوار
كلها، فما يستوي. إحنا ما يقول يوم يقولون استوى اضطراب، إحنا لو نقول مثلا في جرس إنذار أو يعني خلنا نأخذ هالمثال، إذا كان في جرس إنذار نلاقي على طول الناس استوت عندهم ربكة
عشوائية.
اضطراب، الحين هذا هو الاضطراب. الجسم الإنسان نفس الشيء، كل شيء لازم ناخذه بجرعة محددة بكمية محددة علشان يصير في المكان الصحيح. الكالسيوم عنصر، البوتاسيوم عنصر، مرة ثانية نقول ان البوتاسيوم في التمر واحنا محتاجينه. كل العمليات الفسيولوجية عشان نتكلم عن الانزيمات، الحين بنلاقي الحساسية تحصل من نقص الانزيم، من نقص عنصر معين. وهني بنقسم الموضوع إلى قسمين بعد، إن نحن لما نتكلم على نقص معين في الكالسيوم أو البوتاسيوم بيستوي عنا اضطرابات معينة. في عناصر نحتاجها بكمية أزيد عن الكميات الثانية، وفي مثل فيتامينات، يعني مو معناها ان احنا لازم ناخذ كميات مهولة من ترى الفيتامين صحي، لكن ناخذ منه كميات مهولة أو كبيرة منلاقي لا، نحن محتاجين إلى الفيتامين بجرعة يعني صغيرة، ما بطشونة يعني تعتبر وايد، شويونة من الشويونة، لازم تكون كمية بسيطة جدا. الحديد ناخذ كمية بسيطة، العناصر الغذائية موجودة، عشان شيء نحن دايما نقول ما ناخذ ما نكثر من المشروبات الغازية، ولو نمنعها أحسن. ليش؟ لأن احنا نبغي ندخل في جسمنا عناصر غذائية بجرعة مناسبة لجسمنا. أنا بعطي مثال وبنشوف هذا المثال كيف صار عند الأشخاص ردات فعل، وممكن نكرر الموضوع أساس إن احنا نفهم إن احنا محتاج إيش قاعد نحتاج هاي المواد.
قبل المثال نقدر نتعرف يعني علامات التحسس، إن مثلاً إذا كلت شيء وبسم الله في أثار معينة أو أعراض معينة ظهرت أقول ها هذا، هاي هي علامات التحسس.
ممكن، بس علامات التحسس ممكن تكون يعني قائمة طويلة جدا. يعني أحيانا الكحة، أحيانا التهاب في الجلد، أحيانا يقولون حساسية في الدم، أحيانا يقولون مثلا يكون الشيء هذا جاي بطريقة مثلا أورام حميدة. ترى هي الأورام أحيانا هي تكون عبارة عن تحسس.
الأورام هاي مرحلة متأخرة يتم اكتشافها، لكن نتكلم عن الأثار. فأنا قريت أن بسم الله يعني تبدأ السوائل تتيمع تحت الجلد،
واحد من الأشياء، يعني هذه واحدة من الأشياء اللي هي ممكن حساسية الأنف مثلا. يعني من العيش، إذا روحوا العيش مثلا، ترى هي عوامل كثيرة عشان يعالجون التحسس، يعني يأخذون المريض وتاريخ المرضي وبالتفصيل حياته اليومية عشان يقدرون يعرفون وين الحساسية هاي. تحصل الحكة الخفيفة، وأحيانا الحكة اللي تكون شديدة، وأحيانا الإنسان تحصل عنده تورمات في الأنسجة، أحيانا مو بتورم في الأنسجة، تورم في الأعضاء. كلها هاي اضطرابات. يحصل مثلا نوبات الربو، أحيانا تكون شديدة، أحيانا بعض الأطعمة تسبب نوبات الربو. حتى بنتكلم ندخل فيها شوي عشان ناخذ المثال وبعدين ننتقل لنقطة نقطة، بيكون الترتيب موضوع التحسس. بعدين يكون في عند الإنسان إرهاق أو تعب بشكل عام. الخلل يحصل وين؟ الأوامر التي الجهاز المناعي يكون فيها خلل، يعني هني الخلل اللي يحصل. فالإنتاج من كرات الدم البيضاء يكون مختلف، إنتاج الأجسام المناعية يكون مختلف. كيف في لازم حين يوم يدخل مثل هجوم، الناس اللي تحب تلعب ألعاب إلكترونية، في أجسام دخلت غريبة أو مو بغريبة، أجسام عادية، وأحيانا بالغلط الواحد يوم يضرب في اللعبة ينشن بطريقة خاطئة،
طريقة عكسية.
فهني يكون في قوة دفاعية، هاي كلها عبارة عن مواد كيميائية داخل الجسم تصنعها، يعني تصنعها الخلايا، لكن يكون الاستجابة المناعية هي ردات الفعل الغير طبيعية وتطلع لنا مشاكل الحساسية. الحساسية ممكن أنها تؤدي إلى، إحنا قلنا أعراض بس جسدية، لكن ممكن تؤدي إلى أعراض نفسية، وهذه خطورة أمراض الحساسية. نلاقي إن في حالات حسب الدراسات وحسب المختصين وحسب الباحثين ومن كثير من التجارب وعدد كبير من المرضى، إن بعض الأمراض النفسية، يعني سواء كان نقول قلق، توتر، اكتئاب، أحيان اختلال في القدرات العقلية بسبب الحساسية، بسبب الحساسية. والحساسية هنا هالموضوع المهم جدا، إن نقص العناصر، نقصها بكميات بسيطة أو ردة فعل الجسم تخلي الجسم ما يأكل هالأكل، وبالتالي الجسم يكون في نقص في عنصر معين، مثلا ما يقدر يمتص الحديد، ما يقدر يأخذ مثلا مجموعة فيتامين ب، ما يقدر يأخذ فيتامين جيم أو فيتامين سي، أو عنده مشكلة مع فيتامين دال. كل هاي يعني هاي المشاكل الصغيرة في النقص، أو إذا كان في زيادة، إذا زيادة من عنصر أحيانا يسوي مثل يسكر باب عناصر ثانية، تستوي لخبطة في الجسم. هني ردة الفعل أمراض أو أعراض جسدية أو تكون أعراض نفسية. حتى الإنسان يكون يكون عنده شوي متنرفز،
ما له بارض. مستمعين الكرام، فاصل قصير وبرد نواصل، تموا يعني.
السرود ويا سماح العبار. الأولى 107.4.
بسم الله والحمد لله. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسترته، ولا حقا إلا استخرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم ومن بين أيديهم سالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
دخل وقت صلاة الظهر حسب التوقيت في مدينتكم دبي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة.
الأولى 107.4. السرود ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعينا الكرام، وما زال الحديث متواصل في سرود، ونتكلم مع الدكتورة مريم عن التحسس أو تحسس الأغذية بشكل عام. كنت بتعطينا مثال قبل الفاصل دكتورة.
في أمثلة كثيرة عشان نفهم. أحيانا هو سهل أن نقول حق الشخص لا تاكل هالأكل، خذ هذا الأكل. عندك حساسية من الفراولة، خلاص لا تاكل فراولة. عندك حساسية من الهنبة، لا تاكل الهنبة. حليب، بيض، سمك، ما يعني أغذية بحرية، اللي يطلع خلاص عندك حساسية وقف عن تناول هاي المواد. لكن المشكلة مو بني أنا أوقف أو ما أوقف، المشكلة إن أنا لو نقصت هاي المواد الغذائية المفيدة أو اللي تكون غنية بعناصر معينة بيستوي في الجسم خلل. إنزين أنا حين عندي حساسية، أعطيكم مثال إن في حالات مرضية اكتشفوا إن الشخص أو المريضة هذه عندها التهابات في القصبة الرئوية أو التهابات في جهاز التنفسي، فهي لازم تتعالج تجاه هذا المرض. هي يعني عالجونه ويحطوا لها يعطونها أدوية، تطلع خلونا نحن نكون صريحين، تطلع آثار جانبية في أماكن ثانية من الجسم.
نتيجة الدواء
هي ما وصلت إلى أن يكون عندها التهابات في الجهاز التنفسي إلا لأن نرجع لتاريخ المرض وكان عندها نقص وكان عندها حساسية من أكل معين، هي ما أكلت الأكل الفلانية، هي اللي ما أخذت الجرعة المناسبة من هذا الفيتامين ومن بعض المواد عناصر معدنية، فاستوى عندها شو؟ الاضطراب، عدم التوازن، خلل في الصحة، طلع المرض في مكان، بعدين يعطوها الأدوية، طلع المرض في مكان ثاني، فتمت داخلة من مرض إلى مرض، وخلاص هي آمنت حين متبرمجة أن عندها مرض في الجهاز التنفسي وأنها مريضة بهذا الشيء. الأطباء اللي قدروا حين يكتشفون علاجات معينة قالوا لا، لأن هي عندها حساسية، هي معدتها ما تقهر، هي تستوي عندها حساسية الدم، هي عندها نقص في الأنزيم الفلاني، هي عندها نقص في هذا العنصر، لازم نرجع نعالج كل هاي المشاكل. هي جسمها ما كان يمتص فيتامين سي، في ناس ثانيين طلع ان عندهم ان جسمهم ما يمتص الحديد او ان الحديد يوم يدخل الجسم تستوي مشاكل ثانيه. فالانسان بطبيعته ترى مشارات الضوء، يوم اشوف الضوء خلاص اخاف بعدين، لان احنا واحنا يا هال لازم نكون لسعتنا مجربين الشيء، يعني على يا جدر يا شيء حار خلاص عقب الياهل تلاقينا ما يقربه عرف. فالانسان بطبيعته يكون عنده هذه رده الفعل. انا يمكن شوي دخلت في موضوع مختلف، دائما المتخصصين في التغذيه يقولون الحساسيه معناها كذا كذا وكذا وهذا علاجها، ويكون بطريقة أن نحن نمتنع أو ناكل أغذية ما تكون خالية. نحن اليوم وصلنا في العلم نحن لازم نعرف وين الخلل علشان نقدر نعالجه. العلاج أحيانا يأخذ 6 شهور وأحيانا يأخذ سنوات، بس هو اللي يحصل فيه نقص لنتيجة الحساسية هاي، يعني المشكلة في الحساسية.
يعني تقصدين دكتورة أنه ممكن في أدوية ناخذها تشفي حالات التحسس، مثلا اللي عنده حساسية من الهمبة بيقدر في يوم من الأيام ياكل همبة؟
ممكن
إذا مش على كورس غذاء أو كورس دوائي.
ممكن ترى هو العلاج يكون بعض في أنواع كثيرة من العلاجات وفي أنواع من الفحوصات كثيرة، مو فحص واحد، فحوصات كثيرة عشان نعرف طبيعة الحساسية من وين يعني بالضبط، يعني من وين بتكون. في مثلا من الأنظمة أنه يطلبون من الشخص أنه يحذف أكلة معينة، ويوم يحذفها يبدؤون يشوفون ترتيبه، هو إيش قايل مثلا، تفاعله مع هاي المادة هل أثرت عليه ما أثرت. الحين الطبيب يكون عارف أنه حذف هاي المادة، يعني مثلا حذف فيتامين ب، طيب كيف يخلي يعوض هذا الفيتامين بحيث أن جسمه ما يستوي لا خلل نفسي ولا خلل فسيولوجي أو أعراض جسدية تطلع عليه.
تمام، هني في معلومات تقول أن التشخيص يشكل اختبارات تحديات الغذاء جزءا متكاملا من التشخيص من أجل القيام بما يلي: أولا الكشف عن نوع طعام معين يسبب في ظهور الأعراض وتأكد النتيجة الإيجابية الحاجة إلى استبعاد هذا النوع من الطعام من النظام الغذائي. ثانيا إثبات عدم مسؤولية نوع الطعام المعين هذا، إذا لم يظهر أي عارض فلا حاجة لاستبعاد نوع الطعام المشتبه فيه. بعد التشخيص يجب تفادي كل أنواع الأطعمة اللي تسبب أو تتسبب في ظهور الأعراض. هني يقول في نصيحة للمرضعات: إذا كنت تمارسين الرضاعة الطبيعية يمكن تحتاجين لاستبعاد بعض أنواع الطعام من نظامك الغذائي، وفي حال استبعاد الحليب ومشتقاته من نظامك الغذائي عليك الاستعانة بمكملات الكالسيوم لضمان حصولك على الكالسيوم الكمية الكافية. هذا أنت ذكرتي دكتورة أنه في حال اضطرينا نستبعد نوع من الطعام فلابد من وجود مكملات عشان نعوض النقص.
الحساسية من المادة الغذائية ممكن تكون من البروتين اللي فيه، وبالتالي نحن نخسر مثلا فيتامين معين أو عنصر معدني كالسيوم بوتاسيوم اللي يكون نخسره في جسمنا، نحن هنا نقدر نعالج. لكن في على سبيل المثال احنا كلنا نعرف فيتامين ألف مهم جدا للنظر، ونقصه يؤدي إلى اضطرابات جلدية ويؤدي إلى أحيانا العمل الليلي أو عدم الرؤية بوضوح، يؤدي إلى عدم التئام الجروح، يؤدي إلى عدم قيام الجسم بوظائف المناعية، يكون في بعض الحالات أنه يطلع، يعني هو طبعا فيتامين هذا يساهم في الوقاية من السرطان، فنقصه بيؤدي إلى أن نكون يعني يكون الإنسان مقابلية. احتمالية الإصابة بالسرطان أعلى. فهني هذا الخلل. ومرة ثانية أقول أن المشروبات الغازية هي مشروبات أو مواد معدمة من العناصر الغذائية، فما فيها فايدة. إحنا ندور على الأغذية اللي فيها فايدة. الفيتامين فيتامين ألف موجود في كثير من الأغذية مثل في الكبد. قلة الفيتامين تؤدي إلى مشاكل كثيرة في الجلد. نحن شو نسوي في علاج الجلد؟ مشاكل الجلد معظم الناس يسوون التقشير الخارجي، يشلون الطبقة الجلدية وتطلع الطبقة الثانية، وبعدين في الطبقة الثانية الإنسان لازم ما يتعرض للشمس لأن تكون بعدها توا الطبقة جديدة، ويحط كريمات مرة ثانية، نحط مواد كيميائية. احنا مو مطلوب منا ان احنا ندخل ونغير في تركيبة الجلد ونستخدم كثير من المواد اللي هي التقشير والمواد الكيميائية، ممكن نعالج من طريقة أكلنا، يعني في الجهاز الهضمي، ولذلك قالوا ان المعدة وبيت الداء. فالمشكلة الأساسية في نوعية او نقص الغذاء هذا. وجود فيتامين ألف مهم جدا خصوصا للنظر. الفيتامين ها موجود في كبد السمك، في الحليب، في بعض مشتقات الألبان، في انواع من الخضروات، في انواع من الخضروات نحن مو مشهورة ان حين دخلت علينا الهندباء، دايما يقول الهندباء، ما اعرف ما كانت موجودة عشان يكون لها مصطلح متداول أو كل أو كلمة شيء تكون متداولة. يعني بعد من الأشياء اللي القرع في فيتامين ألف حسب يعني، بس كمية الفيتامين تختلف ما بين كبد السمك والقرع، يعني الكبد هو معروف إنه يكون أكثر. إذا صدف أن هذا الإنسان أو شخص يكون عنده حساسية من مادة غذائية، شو بيستوي؟ انه ما بيقدر ياخذ، بالتالي بيحصل نقص كبير في هذا الفيتامين. كثير من المتخصصين في الحساسيه اعطوا امثله ان طفل مثلا، هذه يعني من واقع التجارب الحياتيه او من واقع الحياه في المستشفيات وفي مجال الصحه بشكل عام، كان عنده مشاكل في النظر، بالتالي بيكون عنده نقص في فيتامين ألف، وعنده حساسية تجاه بعض المواد الغذائية. بشكل طبيعي عطوه يلبس نظارة، والنظارة كانت نوعا ما سميكة، فهاي حتى احنا نقول في النظارة كانها قاع جلاس، فكانت سميكة جدا، وعطوه انه يتعالج. يعني يوم بدأوا العلاج وياه قالوا خلنا نجرب نعطيه فيتامين ألف، وفي فحوصات شاملة للدم، الفحص هذا يبين شو الفيتامينات اللي فيها نقص والعناصر المعدنية اللي فيها نقص. أحيانا نحن نركز على أن يكون الفحص يعني فقط على نسبة الحديد، نسبة أو الهيموغلوبين، أو أن الدم زين ولا مو زين، يعني بشكل بسيط نقولها دائما. لكن في فحوصات دائما نطلب الفحص الشامل، والطبيب يكون عارف حالة المريض. لما بدأوا يعالجون بجرعات معينة، يزيدون، يحددوا للجرعة المناسبة، ومرة ثانية نقول لازم كل شيء تحت إشراف طبي، الولد هذا تخلى عن النظارة وما عاد يلبسه، بس هو تحسن لأن عدلوله النقص، وفي نفس الوقت بدأوا يعالجونه عن الحساسية. يعني الاثنين مع بعض. نحن نبغى نعيش حياتنا طبيعية وناكل كل المأكولات ونستمتع بحياتنا، إذا في بعض الأفراد عندهم حساسية لازم يعالجون الحساسية لأنها تطلع أعراض ثانية. الولد هذا كان ممكن يعيش طول حياته بالنظارة ويتم هو مؤمن في عقله بأنه يبغي النظارة ويحتاج النظارة وما صحيح. في حتى أمل من لأنه هو بدأت مشاكله وعمره 7 سنين. يعني هذا مثال من الأمثلة كيف أن الحساسية ونقص مادة معينة أدت إلى خلل في حياة الإنسان.
ويمكن أحس الشائع حاليا أن أي حد عنده تحسس هو فعلا يترك هالغذاء اللي يسبب له حساسية، لكن للأسف ما يدور على بدائل أو مكملات أو فيتامينات تعوض هالنقص، فبالتالي يتم فيه نقص في تكوين هذا الجسم أو في عناصر الجسم.
في حالات عدم الإنجاب أو حصول العقم نتيجة خلل معين في الجسم، نقص بعض المعادن، أنا ما بذكرها عشان الناس ما تصير تقول لا أنا عيل بصير باخذ هالمعدن هذا، لا لازم يكون تحت إشراف طبي.
حديد
مو بس الحديد، لا في مواد ثانية، فيتامينات ومعادن. حالات مو بحالة وحالتين، في حالات محددة أو أكثر من حالة كان عندهم مشاكل في العقم، هذي لما يتناولون لاقي أن من وجبتهم الغذائية محذوفة بعض العناصر أو بعض الوجبات لأن عندهم حساسية أو ما يقهرون أو ما يحبون يأكلون، يعني على حسب ردة فعل الجسم. بالتالي لما بدوا يرجعوا لهم أنهم يأخذون هاي المواد أو الفيتامين مع علاج الحساسية في نفس الوقت، يعني الاثنين مع بعض، يزيدون شوية الجرعة من بعض العناصر ويحاولونهم يعالجون الحساسية فيرجعون يتناولون الطعام الطبيعي ويرجعون لحياتهم الطبيعية، لأنه مو معقول الإنسان يعيش فترة شبابه مع الأدوية ومع صحيح. المستشفيات.
صحيح. تقولين شو هي الفيتامينات أو المعادن اللي تحتاجها الوحدة؟
لا أشياء كثيرة، بس إحنا قلنا نحتاج شو نسوي، الفحص الطبي. لو الفحص الطبي أو فحص الدم أظهر فيه خلل نقص، لأنه معروف الإنسان المواصفات أو المقياس الأساسي لنسبة الفيتامينات والمعادن في جسم الإنسان وبعض الإنزيمات ممكن يحللونها في الدم، هني الطبيب على طول يكون عنده أمامه مؤشر شو النقص. أحيانا الطبيب يطلب فحص واحد، يعني فحص الحديد مثلا، فحص كالسيوم، أو على حسب الطبيب اللي يشوفه. ما يمنع أن الإنسان يسوي الفحص بنفسه، في مختبرات طبية موجودة في الدولة ممكن هو يسوي الفحص الشامل، وإذا سافر بعد وعنده مراجعة طبية ويبغي يعني يستفيد من العلاجات في الخارج يسوي الفحص الشامل، لكن ما يستوي يعني ما يتحول الإنسان إلى الوسواس يتم دوم يفكر.
بس هو ينصح إنه كل 6 شهور تقريبا الواحد يسوي فحص
يطمن
شامل.
يطمن على صحته، لكن ما يتحول هذا الى وسواس، لان في ناس من كثر التفكير ومن كثر صحيح. ما يقرون في اشياء طبيه هم مو محتاجينه. احنا محتاجين اسلوب الحياه البسيط العادي ان احنا ناكل موادنا الغذائيه، وانا دائما اقول ان احنا لما ندخل مواد غذائيه ما منها فايده وما فيها العناصر اللي احنا نحتاجها لازم نتوقع في خلل. ابسط شيء تسوس الاسنان، الدراسات تقول أن نسبة تسوس الأسنان زادت عن 80%، يعني حسب دراسة واحدة في إحدى المدارس. إذا إحنا عندنا 80% لازم نتوقع هالشيء. ليش؟ صحيح. لأن إحنا عندنا نقص في بعض العناصر، وإحنا عندنا الرطب أو التمر والحليب أو مشتقات الألبان هي موجودة بكميات كبيرة، بالتالي إحنا ندخل إذا ما عندنا حساسية بس نحن نخلق مشاكل في جسمنا.
تمام دكتورة، اسمحينا بناخذ فاصل وبرد إن شاء الله بنكمل باقي محاور التحسس. تمو يانا
السرود ويا سماح العبار.
الأولى
منكم وفيكم. السرود ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، وما زال الحديث متواصل مع دكتورة مريم شناصي، أخصائية السلامة الغذائية والبيئية. على طار الحساسية بالنسبة للأطفال الصغار، يعني معلومة من عندي أن الطفل بعد ما يكمل 6 شهور عادة تبدأ الأم بإدخال الأطعمة أو الأغذية المهروسة، فالأطباء كانوا ينصحون أن يوم بتدخلين أكل لطفلك ابدأي بصنف واحد من الخضروات، كايزة أو بطاطا أو كوسة، ابدأي بصنف واحد وراقبي طفلك لمدة 3 أيام. إذا ما صار أي نوع من التحسس في الجلد أو أعراض يعني تبين على الطفل أنه متحسس، فيمكن تدخلين النوع الثاني. ليش هاي المعلومة؟ لأن إذا دخلتي نوعين مع بعض هني بيكون صعب معرفة شو اللي سواه للحساسية، هل اليزر ولا البطاط. فهي معلومة للأمهات الجدد أو إن شاء الله على أعتاب أنها تكون أم.
بعد احنا بنرجع نكرر المعلومة ان كل شيء لازم يدخل جسم الانسان ويصير في مكانه الصحيح، مثل الموظفين لما يدخلون دواماتهم او يدخلون موظفين البنك على سبيل المثال، كل واحد صار يجلس على كرسيه وعلى مكان في مكانه ويؤدي الوظيفة اللي عليه.
شو درنا هو دخل مكانه الصحيح؟
احنا هني ياسين نحن نلخبط يوم ندخل مواد ما لها لزمة او مواد صناعيه او اشياء. نحن يعني هل نحن سؤال، هل ناكل بطيخ، هل ناكل يح، هل نشرب عصير الليمون، هل ناكل تمر بكميه كافيه، هل ناخذ الحليب، هل ابسط شيء اللوز، اليوز، في في مواد موجوده في بيئتنا الطبيعيه موجوده، فاحنا هل ناخذ هاي المواد، الطماط، الخيار، البقدونس، الجليلان، كل هالاشياء هل نحن ناخذها بشكلها الطبيعي؟ عندنا الخضروات موجوده احيانا، بعض الاطباق هي اصلا مسوايه من التمر، مفيده. اللبن معظم الناس يجيبونه من مزارعهم، او الرقابه على المنتجات الالبان موجوده. احنا نوصل لهاي المرحله الحين، انا كل شيء باخذه طبيعي وصحي وسليم وزين، اقوم ادخل اشياء سلبيه، يحصل خلل،
خرب الطبخه.
مثلا الحين باخذ انا باكل لحم، بس عقب اللحم على طول اللبن ما يستوي.
ليش؟
اللحم في الكالسيوم اللي موجود في اللحم في الحليب، والحديد اللي في اللحم يتعارضون،
يعني مو بالله الشاي اللي يخرب،
لا حتى الكالسيوم،
حتى
لازم يكون في فتش. يعني الواحد مبدأ في الغذاء انه ما ياكل، يعني ما ياكل على اكل
اللي يحطون العيش ويروب وياكلون لحم.
هو المفروض ان احنا ما نسوي، المفروض ما نسوي، احنا عادة نحط، المفروض هو العيش ويروب، بس مفروض ان احنا ما نكثر هالاشياء، لان هاي احدث الدراسات تقول ان الكالسيوم له تاثير سلبي على الحديد. ومنتجين حيوانيين مع بعض، عشان كذي كانوا يقولون احيانا السمك احيانا
احنا ما
بس ما اثبتوها هاي السمك والمنتجات الالبان بشكل عام، لكن الحديد مع الكالسيوم في تعارض، فهذا يؤدي يسبب خلل في شيء ثاني.
يعني بعيدا عن الحساسية، مثلا أحيانا تغدينا متى نشرب الشاي؟ عقب ساعتين
المفترض، بعد ساعتين، وإذا ما نشربه بعد أحسن.
ليش الشاي؟ الشاي أكيد فيه فايدة.
الشاي بنتكلم عنه بالتفصيل، لأن موضوع الحساسية مهم جدا، لأن في إعاقة، يعني بعض المنتجات تسبب إعاقة لامتصاص منتجات ثانية. يعني الحين إحنا إذا بناخذ شبدة الكبد بشكل عام، ناخذ عشان فيتامين ألف، إذا بناكل يزر عشان فيتامين ألف، إذا باخذ منتجات الألبان عشان الكالسيوم، لازم في فتش، في فترة راحة الأغذية. يعني أكلت مواد غذائية أعطي فترة راحة تنهضم بشكل جيد، الجسم يمتصه، ممكن بعدين أخذ، بس كل على بعض مثل حفلات البوفيه كله وراء بعض تحصل هاي اللخبطة. من الأشياء المهمة أن في فيتامينات تذوب في الدهون، وفي فيتامينات تذوب في الماء، اللي تكون حسب الحالة الصحية. إحنا مو بلازم ندخل في التفاصيل، الناس المرضى اللي عندهم حساسية عندهم مشاكل، هم معنيين بالتفاصيل هذه لأنهم يبغون يعدلون وضعهم. اللي ما عنده مشكلة فيمشي حياته، بس يحاول يحذف المواد اللي تكون ضارة أو ما منها فايدة. فإذا كانت الفيتامينات ذايبة في الدهون نحن نأخذها قبل الأكل، وإذا كانت ذايبة في من النوع اللي تكون ذايبة في الماء تكون مع الطعام. لكن نحن ما بنجلس ندور التفاصيل، يعني السلطة على الغداء زينة، السلطة فيها فيتامينات أصلا معروفة يعني، فهي في فيتامينات معينة إذا ما صارت مكانها الصحيح تصير أماكن ثانية في مناطق تكون فيها شحوم وتبدأ تسبب أحيانا أمراض أو أورام. هذا بسبب خلل في تخزين الفيتامينات وتخزين المواد، فتستوي عنا أورام في المناطق الدهنية.
تمام،
هذا يعني بشكل عام. لكن اللي هم اللي الناس وايد يتكلمون عن الحساسية يتكلمون عن الجلوتين، دائما نسمع الجلوتين هو نوع من البروتين يكون في القمح والشعير والشوفان، عندهم حساسية من هذه الأنواع من المواد الغذائية، فيكون فيه يعني مشكلة لغياب نوع من أنواع الأنزيمات، وهذا يسبب بعدين مشاكل في الجهاز الهضمي وتلف في الأمعاء، وبالتالي الإنسان ما يقدر يتحمله لأن عنده دائما مشكلات صحية. هنا كيف نعالج المشكلة هاي؟ هو إذا جسمه ما يقدر يفرز هذا الإنزيم أو في خلل عشان يهضم الجلوتين، فبيكون دائما النصايح خذ أغذية خالية من الجلوتين. لكن في الطب الحين فحوصات أكثر وفحوصات مختلفة، وممكن يلجأ لأطباء متخصصين أو أخصائي تغذية، يعني يكون طبيب ومتخصص في التغذية، فهو جامع ما بين العلمين ويقدر يسوي له نظام، وعنده تخصص في المشاكل الحساسية ويقدر يسوي له نظام معين ويقدر يعالج هذا. في معظم الحالات هي تتعالج. لما تحصل الحساسية شو أول ردة فعل؟ احنا نقول ان افضل شيء بشكل عام دائما الانسان عشان يخفف من الحدة اللي موجودة من الحساسية ومن الحكة، اول شيء يفكر في شرب الماء، بخلاف ان الادوية تصرف من قبل الطبيب، مضادات الهستامين وغيرها هاي تكون، او حتى لو الطبيب قال بيعطيه حقن كورتيزون او غيرها، فهني يكون هذا القرار عند الطبيب نفسه لانه مطلع على الحاله. لكن للتخفيف من المشاكل يكون ياخذ على طول الماي في معظم الحالات، ما نقدر نجزم
الله الماي يعني يخفف
لان هي الحين المواد هاي متركزه، فلما تخفف شوي يهدى الجسم. تاخذ احيانا ويا ناس يعني مده جدا بسيطه ليله، وفي ناس تاخذ وياهم يوم او يومين، وفي ناس كثيرين استوت لهم حساسيه من المكسرات لان خلطوا ما بين منتجات ما كانوا يدرون، فبدأوا يمتنعون عن الأكل تماما لما يغسلون جسمهم من هاي المواد، وبعدين رجعوا مرة ثانية يدخلونها شوي شوي يعني كمنتجات ألبان أو مكسرات بس على فترات متباعدة.
ليه شوي بنتكلم عن الحساسية عند الأطفال، في الأنواع المعينة اللي تسبب تحسس للأطفال مثل الحليب والبيض والصويا والسمك والقمح والفستق، ويتخطى عدد كبير من الأطفال الحساسية من الأطعمة بعد 12 شهر من يعني يكملون السنة، ومن هنا تبرز أهمية مراقبة هاي الحالة بعناية للتأكد من عدم فرض نظام غذائي خاص لفترة أطول من اللازم. يعني خلص السنة ما تم مواصلين مثلا نمنع عن هاي الأكل أو هذا النوع من الطعام أكثر عن سنة. أعراض الحساسية عند الأطفال، تحدث الأعراض الأولية والفورية للحساسية في غضون ساعة واحدة كحد أقصى من تناول الطعام، وتظهر على شكل حك جلدي ولا طفح جلدي أو تقيؤ أو تورم في الأوعية، أو اللي هو تورم خطير يعود سببه إلى تجمع السوائل تحت سطح الجلد مثل ما ذكرنا. وفرط الحساسية هو رد فعل حساس يطال كامل جسم الطفل أو جسم الكبير ويحدث فجأة. بالنسبة إلى ردود الفعل الأولية اللي يمكن تتأخر، هناك ردود فعل أولية وهناك ردود أفعال قد تظهر متأخرة، فإن تشخيصها يكون أكثر صعوبة وقد لا تظهر في الساعات الأولى بعد التحسس، وتشمل الأعراض المحتملة إكزيما، إسهال مزمن، مغص، وألم بطن ونمو بطيء.
إذا نحن يوم حين ذكرتي على الأكزيما، في ناس عندهم مشاكل حساسية نتيجة أن مادة غذائية ما يتناولونها بشكل منتظم، مثل القمح أحيانا يتم حذفه من وجباتهم ويستمر على هاي المشكلة، بيستوي عنده نقص في فيتامين ب، وبالتالي تطلع عنده أعراض نقص فيتامين ب، ونقص فيتامين ب يؤدي إلى اضطرابات سلوكية ويؤدي إلى مشاكل نفسية أيضا أو عصبية. فلذلك الباحثين قالوا لازم نحن نعالج مشكلة الحساسية عشان الإنسان يرجع مرة ثانية إلى وضعه الطبيعي. بعض الأفراد عندهم مشاكل من القمح الكامل، من الشوفان، من المنتجات، هاي المجموعة من الحبوب يسمونها مجموعة الحبوب، فعندهم مشاكل، لكن ممكن علاجه. حاولون يلاقون الطبيب المتخصص اللي يقدر يعالج هاي الحالات المرضية. ممكن تاخذ الفترة قصيرة 6 شهور أو أقل، ممكن شوي يطول إذا كان متأخر في علاجه.
ذكرنا حين الأكزيما ويا على بالي، هل الصدفية ممكن تكون عرض من أعراض الحساسية؟
ممكن 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 بسبب نقص معين. يعني ليش صار عندنا هالمشكلة؟ مثلا أنا أعطيك مثال على النباتات
أو قشرة الشعر الصدفية.
ممكن طبعا هي لها إصابات الشعر. إصابات فطرية، ولها إصابات يعني تكون ميكروبية، أو إصابات نقص في المعادن، ولما يحصل النقص في معدن معين يخلي جسم الإنسان عرضة لإصابات أكثر. أعطيك مثال، ناخذ النبات. النبات عشان أعرف لو نقصنا أو تم يعني أخذ وسحب من التربة الحديد أو الكالسيوم أو البوتاسيوم من النبات، على طول تطلع على النباتات أعراض. نشوف الورقة استوت فيها خطوط،
صحيح.
استوت صفرة، استوى لونها غريب. ليش؟ لأن التربة صار فيها نقص، فتطلع على النبات هو ينمو بس مو بالألوان الطبيعية، ما تكون الألوان خضراء أو الخضار يكون على مصفر. ليش؟ لأنه في نقص. نفس الشيء الإنسان، فتطلع على جسمه مشاكل ترجع لسبب النقص في عنصر معين، والجسم مو بقادر، لا يعني مو بقادر يمتص، أو مو بقادر ما يكون فيه الإنزيم اللي يساعد على هضم هاي المواد، أو المنتج الغذائي هذا فيه يعني بروتين أو فيه مادة تسبب الحساسية، والمادة الثانية المفيدة إحنا مو بقادرين نمتصها. وأحيانا يكون عند الإنسان حساسية حتى من الفيتامينات، فهنا الوحيد اللي يقدر يبت في الموضوع هو الطبيب. وفي شيء اسمه يعني
حساسية من الأكل والفيتامينات، شو بيسبب مرض؟
ترى تطلع عنده أعراض كثيرة. يعني دائما احنا نقول ان في مرض في له علاج، بس لازم نلجأ للطبيب المختص اللي يقدر يشخص الحالة بالكامل ويعرف. وانا اعطيتكم مثال اللي كان عنده التهابات في القصبة الهوائية وفي الجهاز التنفسي بشكل عام، بس كان بسبب عنده حساسية وما كانت تاكل منتج معين، وبالتالي لما عالجوا مشكلة الحساسية وعطوها جرعات معينة بدأت تسترجع صحتها. في حساسية العدس والفول والبازلة والفاصوليا، يعني هي هاي المشتقات كلها البقوليات، فسموها حساسية الفول أو سموها يعني المرض عطوه أسماء مختلفة، لكن هي حساسية من الفول أو البقوليات بشكل عام. ويقال بأن أغلب الظن هذا مرض وراثي، يعني في عدم قدرة الإنسان على إنتاج أنزيم معين، وهذا الأنزيم هو يؤدي إلى مشكلات معينة في أنيميا الفول، فيتكسر يعني يحصل عنده مشاكل صحية خطيرة. لكن ممكن علاجه حسب بعض الباحثين اللي موجودين في كثير من دول العالم متخصصين في هاي الأمراض وفي علاجاتها. بعض الأطباء ممكن يقولون ما نقدر. أنا رأيي يعني إن الطبيب هذا ما يقدر أو ما يقدر مش متخصص، لكن في أطباء ثانيين ممكن هم المتخصصين، ممكن يسوون فحوصات كثيرة لعلاج المشاكل الحساسية.
تمام. هني بعد في معلومة، ما زلت أنا أتكلم عن الأطفال، يرجى استشارة أخصائي التغذية معتمدة للتأكد من أن كمية طعام الفطام والحليب اللي يتناولها الطفل ما زالت توفر له كل المواد المغذية الضرورية لتحسين نموه وتطوره. يعني هذا نتكلم أن طفل إذا عنده تحسس من أي مادة ندور للبدائل، نستخدم البدائل للفترة الكافية، ومن ثم طبعا في الأول وفي النهاية لازم استشارة الطبيب. في الختام وقبل ما نختم يعني ونودعكم في الحلقة، نلخص الحلقة ونقول تكلمنا عن التحسس، أول شيء مثل ما الدكتورة ركزت أهمية الفحوصات الشاملة، فحوصات الدم اللي ممكن نسويها مرة كل 6 شهور أو حتى سنوياً، نتبع تعليمات الطبيب، ما نهمل الحساسية، ما نقول خلاص أنا عندي تحسس من شيء معين فأبتعد عنه، وأهمل البدائل اللي ممكن إهماله قد يؤدي إلى نتائج أو أمراض أو أعراض صحية أخرى، يعني تكون نتائجها وخيمة إذا ما داركناها. في الختام كل الشكر للدكتورة مريم شناصي، أخصائية السلامة الغذائية والبيئية. شكرا جزيلا مستمعينا على حسن الاستماع والإنصات. لقانا إن شاء الله بيتجدد في حلقات جاية من سرود. تقبلوا تحياتي، أختكم سماح العبار، في إمان الله.
السرود ويا سماح العبار.